لكتابك أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في باب حكم الأكل في آنية أهل الكتاب والمشركين، وهل يحل ذلك أو يحرم، وهل هي نجسة أم طاهرة. فمن أجل هذا جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث في باب الآنية. وكما سبق معنا الأصل في الآنية الحل والإباحة، والأصل فيها الطهارة حتى يأتي دليل التنجيس أو دليل التحريم. فهذا الحديث تناولها العلماء بالشرح والتحليل والمدارسة. فيه أن أبا ثعلبة الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، كأنهم كانوا في أواخر بلاد الشام مما هو قريب من الروم فيخالطونهم، وربما يحتاج أحدهم بعض الآنية منهم، وهؤلاء أهل الكتاب ربما يضعون في هذه الآنية الخمور، وربما يطبخون فيها الخنزير. فاضطروا إلى السؤال، اضطر أبو ثعلبة إلى السؤال، احتاج إلى السؤال ليعرف حكم استعمال هذه الأواني. وهذه الأواني أواني أهل الكتاب والمشركين على أقسام، قسم تيقن الرجل منا أنهم يستعملون فيه النجاسات كالخنزير والمحرمات كشرب الخمور وما إلى ذلك، وإلا الراجح في الخمر أنها ليست نجسة، نجاستها معنوية وليست حسية. إذن قسم من هذه الأواني عرفنا وتأكدنا وتيقننا أنه طبخ فيه ما هو محرم أو ما هو نجس، فهنا يرحب ويغسل ثم يستعمل. وقسم لسنا متأكدين ولا متيقنين بأنهم استعملوا هذا الشيء فيه، إنما هو مظنة، مظنة تسرب النجاسة أو الحرام إليه، فهذا يغسل على سبيل الاستحباب. وقسم لا فيه تيقن ولا هو مظنة فهو على الأصل، الأصل فيه الطهارة والأصل فيه الإباحة والحل. ومن ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الماء من حديث أو في حديث عمران بن حصين من مزادة المرأة المشركة كما في الصحيح، وسيأتي معنا. أخذ الماء وروى القوم وصقوا ثم تركها ولم يقل لعل في كذا لعل في كذا لعل في كذا، لا، إنما حمله النبي عليه الصلاة والسلام على الأصل، حمله على الأصل. والأصل أن العرب يستعملون هذه المزادة وهذه الراوية القربة وما إلى ذلك من جلود ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر وما إلى ذلك. إذن الآن آنية الكفار على أقسام ثلاث. القسم الأول تيقن أنهم استعملوا فيه النجاسة أو المحرم، فهنا يجب غسل. الأمر الثاني قسم فيه مظنة وليس فيه يقين، غسله على سبيل الاستحباب ثم استعماله. القسم الثالث ما كان على الأصل، والدليل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزالة المرأة المشركة، كذلك دعي النبي عليه الصلاة والسلام عند المرأة اليهودية فأكل من طعامه لما وضعت له سما في ذراع الشاه، كذلك دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى خبز وإهالة سانخة أي متغيرة الرائحة فأكل منه. لا شك هذه الأشياء تكون في ظروف وأواني ومواعيد، فلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا بشيء حملا له على الأصل والبراءة الأصلية واستصحاب هذا الشيء. قال إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل، والقوم يطلق على الجماعة من الناس، وخص به الرجال، خص به الرجال لقيامهم بالأعمال والمسؤوليات والمهام دون النساء. قال أفنأكل في أنياتهم أي إذا احتجنا لهذا، رب رجل مثلا ليس عنده مواعين أو عنده ضيوف وليس عنده مواعين إلا مكسرة، له جار من هؤلاء، هل لو استعار منه، لو استعار منه في هذه الحالة لا حرج إذا احتاج أو كانت الضرورة، لكن على التفصيل السابق، على التفصيل السابق. رب جار لك من أهل الكتاب، تعرف ما يأكل، تعرف ما يشرب وما إلى ذلك، ربما لا يأتي شيئا من المحرمات ولا من لحوم الخنزير ولا من شحومها وما إلى ذلك، فتنظر في الأمر على هذا التفصيل السابق. قال أفنأكل في أنيتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. إذن في هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الصحابة الكرام ومن أتباعه المباعدة بينهم وبين هؤلاء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك جيرة وما إلى ذلك واحتاج الناس إلى هذه الأواني منهم فيكون الحكم ما سبق. وأيضا في حرص الصحابة على السؤال ومعرفة الأحكام، وفيه أيضا جواز مساكنة أو مجاورة أهل الكتاب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري منهم. قال في الشرح الإمام الصنعاني رحمه الله عن أبي ثعلبة بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام المفتوحة فموحدة الخشن رضي الله عنه بضم الخاء المعجمة فشين المعجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين بن النمر بن من قضاعة حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه جرهم وقيل جرثوم، يقول بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناشب، وأحيانا يقال ابن ناشر بالنون، وبعد الألف شين معجمة آخره موحدة، اشتهر عندكم بماذا؟ الإخوة الذين معهم نسخ؟ الصواب بكنيته أبو ثعلب، الصواب بالكنية. في الحاشية يكتب صوابه بكنيته بدل من ايه بلقبه، لان ابو ثعلبة هذه كنية وليست بلقب. معنى يا اخوة. وايضا اذا رجعتم الى الاصل وجدتم انه قال اشتهر بكنيته ولم يقل اشتهر بلقبه. والاصل ما هو الاصل؟ البدر التمام للقاضي حسين شرح بلوغ المرام، اطال في الشرح، لكن الامام الصنعاني رحمه الله اختصره في السبل. قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في العام السادس من الهجرة، وكانوا 1400، وضرب له بسهم يوم خيبر في العام السابع، وأرسله إلى قومه فأسلموا، يعني كان وافد خير على قومه، مفتاح خير على قومه. قل نزل بالشام ومات بها سنة 75، وقيل غير ذلك. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث هذا يا إخوة ذكر شرطين: عدم وجود آنية، الثاني الغسل. لكن هذا أيضا حديث يفهم في ضوء النصوص الأخرى كما سيأتي الخلاف في هذا. ذكرنا حديث المزادة المشركة، ذكرنا كونه صلى الله عليه وسلم دعي عند رجل يهودي إلى خبز وإهالة، ودعي عند امرأة يهودية، وكذلك الرجل المسلم يتزوج المرأة من أهل الكتاب، لها أواني لا مواعين يخالطها وما إلى ذلك. سنتكلم على هذا إن شاء الله خلال شرح هذا الحديث من هذا الكتاب المبارك المفيد. قال متفق عليه بين الشيخين أي البخاري ومسلم. قال رحمه الله استدل به لهذا الحديث على نجاسة آنية أهل الكتاب، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم الخنزير. الآن الذين استدلوا بهذا الحديث على نجاسة آنية أهل الكتاب لا يسلم لهم هذا الاستدلال، لأننا نريد أن نفهم هذا الحديث في ضوء النصوص الأخرى والوقائع الأخرى. لم يأتي هذا الحديث مسلوبا عما يعارضه أو عما ظاهره التعارض، فلا بد من الجمع بين هذه التي فيها ظواهر التعارض. قال وهل هو لنجاسة رطوبتهم، هو يعرض لك الآن، أو لجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر أو للكراهة. ذهب إلى الأول، أمر النجاسة لكون الرطوبة، إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار، وهذا مذهب غير صحيح لا يسلم له أصلا، لأن المشركين كانوا يخالطون المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة ابن أثال في سارية من سواري المسجد، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند هؤلاء، ثم الرجل يضاجع امرأته من أهل الكتاب، المسلم يضاجع امرأته من الكتاب، لها رطوبة لها عرق، ربما تطبخ، الرطوبة أيضا في يديها. إذن ليس الأمر مسألة رطوبة نجسة، ونجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. إذن هؤلاء القائلون من الهدوية والقاسم من أهل البيت والناصر والإمام مالك بأنه يحرم هذا، يحرم استعمالها لنجاسة رطوباته، هذا غير صحيح لا يسلم له. واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس، والصواب أنها نجاسة معنوية، بدليل أنك لو صفحت المشرك وفي يدي عرق وما إلى ذلك لا يجب عليك أن تغسل يدك وما إلى ذلك. قال والكتابي يسمى مشركا إذ قد قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله، وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره، وأيضا أبو حنيفة والشافعي والإمام يحيى من أهل البيت أيضا وجماعة، قال كالمؤيد بالله وغيره، يعني أبو حنيفة والشافعي، قال وكذلك الشافعي إلى طهارة رطوبة وهو الحق، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك، والحديث في الصحيح، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنصيب من أنية المشركين وأسقيتهم، الأسقية زي القربة زي الشن زي المزادة، ولا يعيب ذلك علينا. قال وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء، يعني حديث جابر هذا هذا يقع منهم بعد استيلائهم على غنائم القوم وأموال القوم وما إلى ذلك، ليس فيه تعرض للأكل والشرب في هذه الأوان ولا كلام فيه. قلنا في غيره من الأدلة غنية عنه أي كفاية، فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، الإهالة هي الودك والشحم، معنى إخوة الدهون الدهن اللي بتسيحوه هذا إهالة، فأكل من سنخة يعني متغيرة الرائحة، ممكن تستبدل السين بالزاي فتصير إيه زانخة يعني منتنة أو فيها رائحة الإنتان، فأكل منها بفتح السين وفتح نون سنخة، قال وفتح النون المعجمة فحاء معجمة مفتوح أي متغير. قال في البحر، البحر الزخار من كتب فقه أهل البيت في بلاد اليمن، لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توطيهم لها لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم، والعادة في مثل ذلك عندكم ماذا تقضي، صوابها تقتضي بالاستفاضة، تقضي بالاستفاضة وصوابها تقتضي الاستفاضة، وهو اختصرها رحمه الله وحور فيها. قال وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة، أي ليس على ظاهره، إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجس، والأمر على التفصيل السابق في الأقسام الثلاثة الماضية. قال وحديث أبي ثعلبة يحمل أحيانا على الوجوب إذا تيقنا، على وجوب الغسل إذا تيقنا، وإذا احتجنا بالشرط الثاني إذا احتجنا، أما إذا لم نحتج إليها فلا داعي من أساس. قال وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة، وهذا أيضا وارد أمر الاستقذار، إذا لم نتيقن النجاسة فنحملها على الأصل والبراءة في هذا، لا لكونها نجس إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء، أي للاستقدار هما سواء، أو لسد ذريعة المحرم، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، كما تقيده أو كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها، تمام الحديث، فكلوا منها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. وحديث الأول مطلق، حديث أبي ثعلبة هذا في إطلاق، أما حديث أبي داود في تفصيل. قال وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر. ما الذي ذكر؟ طباخة الخنزير وشرب الخمور. قال وبشرب فيحمل المطلق على المقيد. وأما الآية فالنجس لغة المستقدر فهو أعم من المعنى الشرعي، عندكم هذا؟ جميل. قال وقيل معناه ذوه نجس، أي لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها. يريد من هذا الإمام الصنعاني رحمه الله أن حديث أبي داود الذي فيه ذكر طباخة الخنزير وشرب الخمور فيه شيء من التقييد الذي يفسر لنا حديث أبي ثعلبة المطلق الذي هو في أول الباب. أبو ثعلبة رضي الله عنه أطلق، أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها. فما بين أبو ثعلبة في حديثه هذا الذي في الصحيحين لم يبين مسألة طباخة الخنزير ولا شرب الخمر، ولكن جاء في رواية أبي داود، فيحمل هذا المطلق على هذا المقيد، ويبين العلة أننا إذا تيقنا من هذا الأمر طباخة الخنزير أو طباخة أي طعام محرم أو أي شراب محرم في هذه الأواني فهنا يجب الغسل، وإن كانت المظنة فعلى الاستحباب، فإن لم يكن هذا ولا ذاك رجعنا إلى استصحاب الأصل وهو البراءة الأصلية، الأصل في الأواني الطهارة. وهذا الحديث يا إخوة لا يصلح أن يكون دليلا على أن الخمر نجسة. المتفق عليه أن الخمر حرام، القول بنجاستها صحيح هو قول جماهير العلماء، ولكن قولهم في هذا مرجوح، والمسألة لها محل بسط غير هذا. قال وآية المائدة أصرح في المراد في جواز وإباحة الأكل في هذه الأوان إذا تيقنا ولم نشتبه فيها. قال وآية المائدة أصرح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، انتهى الشرح فيما يتعلق بحديث أبي ثعلبة. ننتقل إن شاء الله يا إخوان إلى كتاب الباعث الحثيم. تفضل شيخ. غالبا الزيوت مذاهبهم مذاهب حنفية، تعال يا شيخ، فالعلماء بيذكروها من باب عرض الخلاف، من باب عرض الخلاف. فهي خاضعة للنقد، إن وافقت الدليل أخذ بها، إن خالفت ردت. وأحسن مرجع في هذا كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله، كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. عندهم حق وعندهم باطل، وعندهم أكثر ما يستعملون الرأي كما هو شأن الحنفية ومدرسة الرأي. كذلك كتاب شفاء الأوام أيضا من الكتب التي حققها الإمام الشوكاني رحمه الله، ورد فيها على الزيدية في باب الفروع والأحكام والفقه. ويظهر من صنيع العلماء أن خلافه من الخلاف المعتبر،